أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين، بأحر التعازي بذكرى استشهاد سيدتنا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطالبين بثأرها مع وليها الإمام المهدي القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يخفى علينا كما لا يخفى على أحد، أو لا ينبغي، أن مودة الزهراء سلام الله عليها قد جعلت مع مودة زوجها وابنيها أجرب الرسالة في وقت لم يطلب فيه نبي ولا وصي نبي أجرا من أحد على أداء الرسالة وتبليغ الدين والقيام بأعبائه. وقد طفحت الآيات في القرآن الكريم على لسان الأنبياء الذين قص ذكرهم القرآن الكريم، أو أكثرهم على لسانهم أو لسان أكثرهم، وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. وقد تكرر هذا في آيات أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وبتعابير مختلفة في 4 أو 5 موارد في القرآن الكريم. في بعضها: وما أسألكم عليه أجرا إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، بمعنى أن أجري هو تقبلكم لدين الله وسلوككم عليه، ومع كل هذا يأمره الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وقد طفحت الروايات أن المراد من القربة هم أصحاب الكساء، وقد انحصر طلب الأجر بهذا، ولم يطلبه رسول الله لنفسه بل أمره الله بطلبه. ما قد يتوهم أنه بدوان يتنافى مع منهج الأنبياء ومع الآيات التي تحدثت عن عدم طلب رسول الله صلى الله عليه وآله أجرا، والجواب في الآية القائلة: ما سألتكم من أجر فهو لكم، أي أن نفعه يعود عليكم لا علي ولا على ذوي قربان. فلا يبقى لهذا معنى إلا أنه دخيل في اتخاذ السبيل إلى الله سبحانه وتعالى، إما بأن مودتهم ومحبتهم واحترامهم وتوقيرهم جزء من منظومة الأحكام الدينية، حكم شرعي في عرض بقية الأحكام الشرعية. وإما من جهة أن مودتهم ضامنة لاستقامة أحكام الشرع المبين، وميزان وصمام أمان للشريعة بما هي الشريعة. والظاهر هو الثاني كما لا يخفى، وإن كانت جملة من النصوص قد يدعى تأييدها للأول، وإن كانت لا تتنافى مع الثاني. حبهم إيمان وبغضهم كفر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون وأهل بيتي أحب إليه من نفسه وأهله وعياله. يبقى سؤال، وهو أنه لماذا جعل المدار على المودة وليس على الإطاعة إذا كان المراد هو الثاني؟ هذا يرتبط ببحث مفصل فقط أعنونه عنوانا، وهي أن منهج الدين السماوي، منهج الإيمان، يقوم على حركة القلوب أولا، ثم حركة الجوارح ثانيا في كل الأشياء. وهل الدين إلا الحب؟ وهل الإيمان إلا الحب؟ أحاديث كثيرة ومتكررة يمكن تصيدها من الآيات، على خلاف المناهج التي يقيم أصحاب الشرائع الوضعية مناهجهم عليها. إذ العبد الصالح في نظرهم هو العبد الذي يلتزم بالقانون فعليا، لا العبد الذي يحترم القانون قلبيا أو يعتقد به، لأنهم لا يريدون من الصلاح سوى الصلاح الشكلي الميكانيكي. بينما الدين السماوي يبني صلاح المجتمعات على صلاح البواطن والسرائر والضمائر والعقول والقلوب، ويكون الصلاح الشكلي بناء علويا له. وهذا مهم جدا أن يتابع يا إخوان على مستوى الأبحاث العلمية، لأنه يمتد بنا إلى مفهوم الولاء والبراء، الولاية لله ولرسول الله ولأهل الدين والإيمان، والبراءة من أعداء الله سبحانه وتعالى. ويدخل فيه عنوان المحادة والموادة، لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إلى آخره، لأن المودة في الإنسان مقدمة للعمل على طبق وده. ولذلك يكون التولي بناء علويا له، تولي القلوب هو نفسه، لكن تولي العمل، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهج على كل حال مفصل في القرآن الكريم. فيكون عنوان المودة هو العنوان المحوري الواقعي الذي تبتني عليه الطاعة ويبتني عليه الولاء والبراء في ساحة العمل. فيتناسب تعبير بالمودة مع المنهج التربوي الديني والإسلامي في مفاعيل عقيدة التوحيد وما يبتني عليها من عقائد ومفاهيم وقيم. هذه كلمة مبسطة بسيطة من صاحبها القرآن الكريم، علّه يكون أداء لقشة على وجه الماء في ذلك البحر المحيط، في فضائل سيدتنا ومولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في نهاية البحث السابق في نهي النبي عن بيع الغرر، والذي ورد في حديثين يعبران بحسب الظاهر عن واقعة واحدة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن نقلت في بعض المصادر عن الإمام الصادق عليه السلام من دون إضافتها إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم أن إسناد الحديث المتكرر في محل كلامنا لا يصححه، لأنه أشبه بأسانيد العامة منه بأسانيدنا، والظاهر أنهم من رجال العامة الذين رأوا وسمعوا من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في نيسابور أو في خراسان بحسب شخصية الرواة، وأكثرهم مهمل في كتب رجالنا وحالهم مجهول بالنسبة لنا. فوجود أسانيد ثلاثة مشتركة متداخلة لا يكفي للتصحيح كما توهم بعض كلمات المحققين. نعم، المطروح للبحث هو أن عمل المشهور من العامة والخاصة بهذه الرواية هل يجبر ضعفها السندي؟ مش عم نحكي عن الدلالة فعلا، لأن يعني في الدلالة ضعف من جهتين كما سيتضح إن شاء الله، أم لا يجبر ضعفها؟ لا كلام لنا فعلا في المبنى، إذ من لا يؤمن بالكبرى لا يرقى عنده البحث إلى هذا المستوى، ونحن نؤمن بالكبرى ضمن ضوابط محددة تعرضنا لها في نهايات بحث حجية الأخبار، بمعنى أنه إذا ثبت عمل المتقدمين الذين كانوا يفتون بمتون النصوص تقريبا واشتهار العمل منهم برواية وعلمنا استنادهم إليها، فهو يجبر ضعف الرواية، ونحن هناك زاوجنا بين ما هو المشهور من حجية الشهرة الفتوائية ومن جبر الشهرة العملية، بمعنى أنه إذا ثبت واقعا أن مشهور المتقدمين إلى زمن الشيخ الطوسي قبل التفريع في الخلاف والمبسوط شهرة فتوى بينهم أو عملهم بنص لم يصلنا بإسناد صحيح، فهو ينطبق عليه ميزان النقل بالمعنى الذي أبيح وأجيز من أئمة الهدى سلام الله عليهم، ففتاواهم في المتون الأولية كالمقنع والمقنعة والنهاية والمهذب لابن البراج وما جرى هذا المجرى من كتب المتقدمين مثل الكافي لأبي الصلاح هي في قوة روايات منقولة بالمعنى، ولذا كانت طائفة إذا أعوزتها النصوص رجعت إلى بعض هذه الكتب كالنهاية مثلا كما صرح الشهيد الأول في أوائل الذكرى. إذا جئنا إلى محل الكلام فإنني وجدت غير واحد من المحققين كالنائيني والسيد الإمام وجماعة آخرون، وجدتهم
قائلين بأن اشتهار العمل بالرواية يجبر سندها، مع أننا لم نجد استدلالا أو تصريحا بالاستدلال بهذه الرواية، بمعزل عن محل الكلام، ها نحكي أصل الحديث، بمعزل أنه بيصلح دليل في موردنا في عدم إمكانية التسليم، لم نجد استدلالا واضحا به في شيء من متون المتقدمين. وأول من استدل به صريحا بحسب الظاهر هو العلامة في التذكرة، ويظهر أيضا من العلامة أخذه من العامة عندما جاء به. إذا راجعنا سياق بحثه وهو حديث مشتهر عند العامة مروي في مسند أحمد وفي غيره، وقد طفحت كتبهم بالاستدلال به، مش في القدرة على التسليم، بعضهم قد يكون استدل به هنا أيضا من فقهائهم. فإذا لم نجد هكذا شهرة عند المتقدمين فإننا لا نستطيع أن نقول بأن عمل المتقدمين به جابر لضعف سنده، لأنه سالب من انتفاء الموضوع، وهذا إشكال في الصورة، بمعنى أن العمل لم نحرزه هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أو لا أقل احتمال السالبة بانتفاء الموضوع. جيد. وأما فتواهم التي تتناسب مع نهي النبي عن الغرر وحمله من النهي على الفساد، فإن مثل هذه الفتاوى لتعدد المدارك، مثل النهي عن بيع ما ليس عندك، النهي عن بيع المعدوم، النهي عن المعاملات السفهية إلى آخره، إما من خلال أدلة لفظية أو ارتكازات عقلائية أو بعضها أدلة عقلية إذا عادت إلى الظلم في قبحها، تعدد هكذا أدلة في الموارد يمنعنا من الجزم في مورد فتاويهم أنهم استندوا إلى خصوص هذا الحديث. انتبهوا للنقطة يا إخوان، إذ كثير من موارد هذا الحديث التي قد يدعى شموله لها مما تمتلك أدلة أخرى إما لبية أو لفظية، ومعه كيف نحيز الاستناد إليه لنصحح إسناده بدعوى العمل به. ولذا فإن أصل ثبوت العمل بهذا الحديث ليس على ما ينبغي، وإن أرسله كثير من المحققين إرسال المسلمات، ولم أجد من طعن صريحا وإن لم يعني نفسه للبحث الذي ذكرته الآن سوى السيد الخوئي، حيث أشكل في الكبرى والصغرى بس عبر التعبير ومشي بدون بيان مقصوده. هذا من حيث السند، فلم يثبت الحديث من حيث السند، فلا يصلح بلفظه دليلا، لم يثبت أنه دليل. نتنزل ونفترض أن مشهور المتقدمين قد عمل به، أو أن شهرته الذائعة الصيت بين العامة والخاصة تستوجب الوثوق بصدوره، ويبعد أن لا يكون صادقا، وقد استشهد به أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، مع أن هذا الكلام مش مورد قناعة. إذا الرواة عن الرضا عليه السلام من العامة يحتمل أن يكون أخذوه من تراثهم لا من تراثنا، لم يثبت وثاقتهم حتى يثبت أن الرضا قال ذلك عن جده أمير المؤمنين عليه السلام. لكن لنفترض أنه يوجد وثوق بالحديث، أو أنه مجبور بعمل المشهور كما قيل، أو بالإجماع على العمل به كما ربما ادعي في بعض الكلمات، فلا أدري منين بطلع هالإجماعات يعني. فالبحث يقع في الدلالة. بالنسبة للدلالة تواجهنا مشكلتان. المشكلة الأولى مشكلة السياق، والمشكلة الثانية مشكلة المفهوم، مفهوم الغرض. أما مشكلة السياق فالرواية هكذا: يأتي على الناس زمان عبوض، يعض كل امرئ على ما في يده وينسى الفضل. بخل يعني. وقد قال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين، أولئك هم شرار الناس. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. شو تضمن هذا الحديث؟ ضمن أن الزمن الذي ينسى فيه الناس التفضل والفاضل وتصير مقاييسهم مادية لا إنسانية، هذا زمن عبور، هذا زمن شر وليس زمن خير. الزمن الذي يستغل فيه الناس بعضهم البعض فيركسون في الثمن للمضطر بأن يبيع ويبخسونه حقه، لا يشترون منه إلا نصف القيمة مثلا، أو يضاعفون في الثمن إذا كان مضطرا للشراء منه، استغلال غير إنساني. هذا المعنى مع المعنى الأول مش أحكام شرعية يا إخوان، بمعنى الحرمة أو بمعنى الفساد كما هو واضح، في حالات خاصة محكومة بالحرمة مثل الأجناس التي ينطبق عليها عنوان الاحتكار مثلا، أما على الإطلاق فلا نعرف فقيها أفتى بعدم جواز الشراء بالسعر المكسور من المضطر للبيع، أو بعدم جواز البيع مضاعفا للمضطر للأخذ إذا كان يقدر على الدفع. خير إن شاء الله. اللي لا أخلاقي إيه خير، لا أخلاق، مش كل أخلاقي حرام أو فاسد. في هذا السياق أمير المؤمنين عليه السلام استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وقارن بين بيع المضطر وبيع الغرر. فأقل ما يقال إن النهي عن بيع الغرر حينئذ يمكن أن يكون من جهة كراهته، من جهة أنه مظن لوقوع التشاجر بين الناس. يعني مثلا تشتري منه ما يباع بالكيلو جزافا، فهو يشتري على أمل أن يكون 2 كيلو، فتبين أنه 1.5 كيلو، أو أنت تبيع على أمل أنه 2 كيلو تبين 3 كيلوات عندما وزنه بعد البيع والشراء، فتشعر بأنك مغبون من حيث القيمة وإن كنت التزمت خلص ما تقدر تسوي شيء. هذه الحزازية اللي بتحصل بين الناس لا يريدها الله بين المؤمنين، لا يريدها بين الناس، يريد الإنصاف، يريد العدالة. ها؟ قد لا ترقى إلى مستوى حرمة وقد لا ترقى إلى مستوى فساد ما دام الناس مسلطين على أموالهم وهم ارتضوا أن يبيعوا ما يباع بالكيلو. أنا راض بدي بيعه هكذا يا أخي، وهذا مالي، ما في أهبك يا هبة بلاش، أنا راضي. إذا طلع أزياد الزائد ببلاش يا أخي. ها؟ موطن نفسي على هذا. فبعته جزافا. ممكن يكون صحيح ولا مو ممكن؟ ممكن، مؤيد بالأدلة العامة من كون الناس مسلطين على أموالهم ولا لا، مؤيد. فيمكن أن يكون النهي هكذا. الأصل في الناهي الحرمة، والأصل في نواهي الحرمة إذا كانت إرشاد إلى مانعية أو شرطية الفساد. لكن السياق الذي ورد فيه الحديث هو سياق التنزيه، وهذا يمكن أن يدعى أنه يمنع من انعقاد الظهور في النهي المثبت للحرمة أو النهي المرشد للفساد. ومع عدم الجزم بالظهور، ما بدنا نجزم بعدمه، مع عدم الجزم بالظهور لا نستطيع أن نستدل بالحديث لا على الحرمة ولا على الفساد. والذي ينفعنا هو الثاني طبعا، الحرمة التكليفية ما إلى قيمة هنا. هذا أول. ثاني، يحتمل أن يكون النهي نهيا تحريميا تكليفيا، مش إرشاد لا إلى الشرطية ولا إلى المانعية. كما لو كان هكذا بيوع تتسبب بضغائن، تتسبب بشر، تتسبب بفساد، تتسبب بنزاعات تجر إلى المحاكم، ها؟ فيمنع منها الشارع تكليفا ولا ملازمة بين المنع التكليفي وبين الفساد. والقول بأن النواهي كلها الواردة في أبواب المعاملات إما إرشاد إلى شرط أو مانع أول الكلام من طلال حاج، كل مورد بمورده نحسبه. إذا لا يحتمل النهي التكليفي يكون ظاهره الإرشاد، أما إذا يحتمل وبدرجة معتد بها أو يكون ظاهرا في النهي التكليفي. فحتى لو كان نهيا تكليفيا تحريميا قد يكون لسد مادة الفساد، لا الفساد بمعنى الشجار والضغائن، لا بمعنى فساد المعاملة في نفسها وضعيا. وهذان الإشكالان بحسب الظاهر لا دافع لهما، فمن حيث الدلالة توجد مشكلة في المقام. هذه المشكلة خصوصا بصيغتها الثانية حاول التغلب عليها علامان. العلم الأول هو الشيخ الأنصاري على الله، حيث ادعى في المكاسب الإجماع على أن النهي هنا يوجب الفساد. شو قال؟ واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي عن بيع الغرر، وهذا غرر، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا. ثاني شكيت كأنه هذا من تتمة كلام، واللي خلاني شك وهذا غرر مخرجين إلى هنا من كلام صاحب التذكرة، لكن ممكن المخرج ما يكون حاذق ومخلي الرقم قبل نهاية العبارة، مو مهم إسا سواء كان صاحب التذكرة هو اللي قال والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا أم طيب أن يكون النهي هنا يوجب الفساد إجماعا من جهة نفس حديث النفي الغرار أول الكلام، أن يكون إجمالا فتواهم كذلك. بدنا نسأل العلامة وين هنا يا علامة. العلامة ما كان كلامه في القدرة على التسليم مطلقا. العلامة مثل ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء، وهذا أخص من محل البحث كما لا يخفى. ثم شو المقصود أنه النهي هنا إجماعا؟ يعني فهم المشهور أو المجمعين حجة على غيره، مش هيك صار معنا؟ هذا يتوقف على أن نقول بأن عمل المشهور بدلالة جابر لضعف الدلالة فيما لو كانت ضعيفة، وهذا بجرنا للبحث الثاني لمفهوم الغرر. من جهة النهي فقط أقول، من جهة النهي نقول نحن وهم على وزان واحد في الفهم للكلام بما هو كلام. نعم مرة يحتمل أنه قرينة خارجية جعلتهم يقولون، دليل خارجي ربح الثاني، لكن لا يجبر ضعف الدلالة بعمل المشهور. ليش؟ شو سر الأصول؟ انتبهوا يا إخوانا بمداميك، ها؟ سره الأصولي أن الذي اكتمل الدليل على حجيته هو الظهور. عمل المشهور لا يصير ما ليس ظاهرا ظاهرا، والدليل على حجية شيء بعنوان عمل المشهور به، بعنوان فهم المشهور له، لم يدل عليه دليل. هذا الكلام الصناعي المهم في هالمجال. ولذا سواء كان إجماع دعواه من كلام المحقق الأنصاري أو من كلام العلامة الحلي، الجواب هو الجواب. ثم عن أي إجماع أنت تتحدثون؟ والكلام أن هذا الحديث، قلت لم نجد أحد من المتقدمين استدل به صريحان في المتون الفقهية المعدة للإفتاء بمتون الروايات. الكلام الثاني للمحقق النائيني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد
من الطاهرين.